أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. روي أن رجلا جاء إلى الحسين عليه السلام وقال له: أنا رجل عاص، أنا رجل عاصي، أعصي الله تعالى وأعوذ بالله ولا أصبر عن المعصية، فعظني بموعظة. أنا أعصي الله تعالى ولا أستطيع ماذا أن أترك المعصية، فيا ابن رسول الله أذني موعظة. فقال عليه السلام: افعل خمسة أشياء وأذنب ما شئت. افعل هذه الأمور الخمسة، حققها، وما أردت أن تذنب فأذنب. قال: فأول ذلك لا تأكل رزق الله وأذنب ما شئت. لا تأكل من رزق الله تعالى وأذنب ما شئت. والثاني: أخرج من ولاية الله وأذنب ما شئت. والثالث: أطلب موضعا لا يراك الله وأذنب ما شئت. عندما تفعل المعصية افعلها في مكان لا يراك الله تعالى فيه. قال: والرابع: إذا جاء ملك الموت ليقبض روحك فادفعه عن نفسك وأذنب ما شئت. عندما كلما جاء ملك الموت ليقبض روحك أنت ادفعه عن نفسك وأذنب ما شئت. والخامس: إذا أدخلك مالك في النار فلا تدخل في النار وأذنب ما شئت. بالتالي هذه الأمور بما أنه لا يمكن تحقيقها، فبالنتيجة فيها موعظة كبيرة أنه أنت ماذا تفعل؟ فكر، أنت تعصي أمام الله تعالى، تعصي في ملك الله تعالى، لا تستطيع أن تدفع ملك الموت عنك، فكيف تعصيه؟ فهذه موعظة من الإمام عليه السلام، إذا تفكر الإنسان فيها، كأنما غاية الإمام عليه السلام منها أنه الإنسان إذا تفكر فيها أنه يعرض عن الذنوب. وصل بنا الكلام إلى صلاة الجماعة، وهذا هو المبحث السادس من مباحث ماذا؟ مباحث الصلاة. إذا رجعنا إلى الفهرست ننظر أحكام الصلاة، تعرض فيها المبحث الأول الأذان وإقامة، المبحث الثاني أجزاء الصلاة وواجباتها، المبحث الثالث مبتدأ الصلاة، المبحث الرابع صلاة الجماعة، الشك في الصلاة، المبحث الخامس المبحث الخامس هو ماذا؟ هو صلاة الجماعة. ويمكن أن يكون هو المبحث السادس بلحاظ أنه ماذا؟ أنه تعرض أولا لمبحث مقدمات الصلاة، يمكن أن يكون كذلك فيكون هذا السادس. على كل، فهذا المبحث الخامس أو السادس في مباحث الصلاة. سيتعرض المصنف في هذا المبحث، مبحث صلاة الجماعة، إلى عدة مطالب. المطلب الأول يتعرض إلى حكمها، هل هي مشروعة، مستحبة، متى تستحب، متى تشروع، متى تكون ماذا واجبة مثلا. المطلب الثاني يتعرض إلى شروط الإمام في مسألة 99. المطلب الثالث يتعرض إلى شروط صلاة الجماعة في مسألة 100. والمطلب الرابع يتعرض إلى أحكام الجماعة من مسألة 101، نعم 101 و102. هذا حاصل هذا المبحث. المطلب الأول هو حكم صلاة الجماعة. ما هو حكم صلاة الجماعة؟ هل صلاة الجماعة مستحبة، مكروهة، واجبة، محرمة؟ صلاة الجماعة مستحبة في جميع الفرائض، في جميع الفرائض مستحبة الصلوات، إما أن تكون فرائض واجبات، وإما أن تكون ماذا مندوبات مستحبات. والفرائض إما أن تكون يومية أو غير يومية. بالنسبة إلى الفرائض، جميع الفرائض تستحب فيها الجماعة، كل صلاة واجبة تستحب فيها الجماعة إلا صلاة واحدة وهي صلاة الطواف، لم يثبت ماذا مشروعية الجماعة فيها أصلا وإن كانت واجبة. في خصوص الفرائض اليومية يتأكد استحباب ماذا؟ استحباب الجماعة فيها، مستحب مؤكد في ماذا؟ في الفرائض اليومية. هذا بالنسبة إلى الواجبات، الصلاة الواجبة. بالنسبة إلى الصلوات المستحبة، النوافل لا تشرع فيها الصلاة مطلقا على الأحوط، أي نافلة كانت لا تشرع فيها الصلاة. يعني ماذا لا تشرع؟ يعني الصلاة غير مشرعة أصلا من الباري عز وجل. تارة نقول هذا مستحب واجب مثلا، فهو مشروع مشرع من الله تعالى. أما بعض الأحيان أمور غير مشرعة لم تشرع من الله تعالى، مثلا صلاة الحائض غير مشروعة، يعني لم يشرع الله تعالى صلاة ماذا للحائض، لا توجد صلاة أصلا. كذلك في ماذا؟ في الجماعة، في الصلوات المستحبة. الآن يأتي شخص ويقول أنا أريد أن أصلي صلاة الليل جماعة، نقول له هذا غير مشروع، عمل غير مشروع. وإذا جئت به بنية المشروعية وأنه مطلوب منك كذا، هذا بنتيجة يكون محرما، كأنما تبتدع شيئا في الدين. ويستثنى من الصلوات المستحبة هي صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء يؤتى بها جماعة. وأيضا هناك صلوات ماذا؟ أصلها كان واجبا ثم صارت مستحبة، مثل صلاة العيد. صلاة العيد مستحبة لكن نأتي بها ماذا؟ جماعة. لماذا؟ أصلها كان واجبا في زمن المعصوم عليه السلام، كان ماذا؟ كانت صلاة العيدين ماذا؟ واجبة. صلاة العيد واجبة، ثم بعد غيبة الإمام عجل الله فرجه ماذا؟ صارت مستحبة. فما كان أصله واجبا ثم صار مستحبا، هذا يجوز ماذا؟ يجوز الصلاة فيه. أحيانا صلاة الجماعة تكون واجبة، واجبة يجب على الإنسان أن يأتي بصلاة الجماعة. مثاله شخص لا يعرف القراءة، لا يعرف أن يقرأ الحمد والتوحيد مثلا، وكان متمكنا من أن يتعلم ويصحح قراءته، لكنه تسامح لم يتعلم، تسامح إلى أن ماذا؟ ضاق الوقت عن التعلم. يقول أنا الآن إذا تعلمت ثم صليت ماذا؟ أنا أستطيع أن أتعلم لكني لم أتعلم. الآن تبت إلى الله تعالى في هذا الوقت، جيد. يقول لكن لكي أتعلم أحتاج إلى وقت، ولم يبقى من الوقت وقت الصلاة إلا نصف ساعة مثلا ولا يكفيني للتعلم، نقول له في هذه الحالة يجب عليك أن تقتدي بغيرك، كما سيأتي الإمام يتحمل عن المأموم، المأموم لا يقرأ، الإمام يتحمل عن المأموم القراءة، الإمام يقرأ الحمد والتوحيد مثلا والمأموم لا يقرأ، فالمأموم لكي يتخلص من هذا ماذا من هذه الحرمة ويأتي بالصلاة صحيحة بنتيجة، هسه لا أقول لكي يتخلص، لا أريد أن أعلله الحكم الشرعي لعله هناك علة لا نعلمها، المهم في هذا الموضع نقول له ماذا يجب عليك أن تقتدي بغيرك، بالتالي أي شخص فيه ماذا فيه شروط الإمام مثلا تقتدي به، يعني هو تأتي إليه تقول له مولاي أريد أن أصلي خلفك لأني لا أعرف كيف أقرأ ولم يبقى لي وقت للتعلم، قال تستحب الجماعة في الفرائض اليومية وقد تجيب كما إذا كان لدى المكلف خطأ في قراءته وكان متمكنا من تصحيحه ولكنه تسامح في التعلم حتى ضاق الوقت، المفروض كان يقيد حتى ضاق الوقت، إذا الوقت طويل ويكفيه للتعلم لا يجب عليه التعلم ولا تجب عليه الصلاة، طبعا يجوز أن يأتي بالصلاة لكن لا تجب عليه، لا تجب عليه قصدي الجماعة، قال فإنه يلزمه الاقتداء في صلاته بغيره إن وسعه ذلك، أحيانا يقول أنا لوحدي في البيت مع زوجتي وفي منطقة نائية لا أستطيع، بعد هذا خارج عن محل كلامنا، قال لا تشرع الجماعة في الصلوات النوافل مطلقا على الأحواط، لعله المراد من الإطلاق هو سواء كانت مرتبة النوافل اليومية يعني أو ماذا أو لم تكن، لعله هذا هو المراد، قال ويستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء فإنه يؤتى بها جماعة. المبحث الثاني هو شروط الإمامة، مسألة 99، الشروط واضحة نقرأ ونعلق عليها قليلا، واضحة لا حاجة إلى شرحها كثيرا إلا بعضا منها، قال يعتبر في إمام الجماعة أن يكون بالغا، هذا الشرط الأول، عاقلا ثاني، وقد بينا سابقا معنى البالغ والعاقل في أول التقليد، مؤمنا أي 12 المراد بالمؤمن ماذا أن يكون 12 سابقا لو لاحظنا في مسألة 3 في أحكام التقليد الشرط الخامس قال الإيمان بأن يكون من أتباع مذهب الإمامية 12، فهنا أيضا قال مؤمنا أي 12، يعني هو هذا إمامي أن يكون من أتباع مذهب أهل البيت 12، لأن أحيانا يكون الشخص من أتباع أهل البيت عليهم السلام باسمه بالنتيجة، يقول أنا شيعي وكذا لكن بالنتيجة هو ماذا ليس 12 كما بيناه هناك، لعله بعض الأشخاص وقفوا على بعض الأئمة عليهم السلام مثل وقفوا على الكاظم عليه السلام ولم يكملوا الأئمة 12، توقفوا إلى الكاظم عليه السلام، هذا لا يجوز الصلاة خلفه، قال عادلا لا بد أن يكون ماذا أن يكون عادلا، لا يجوز أن تصلي خلف الإنسان الفاسق أو الإنسان الذي ماذا لم تثبت عدالته، وقد تقدم أيضا معنى العدالة في مسألة 3 أن يأتي بالواجبات قلنا ويتجنب المحرمات، هذا نسميه بالعادل، فالإنسان الذي يكذب لا يمكن أن يصلي خلفه، الإنسان الذي يغتاب لا يمكن أن يصلي خلفه لا يجوز، قال طاهر المولد، طبعا عندما أقول لا يجوز يعني صلاتك يعني جماعتك غير صحيحة يعني لا يصح، وليس المراد أنه ارتكب محرما مثلا، لا أدري لعله من جانب ثاني مثلا، لكن حسب ما يقوله الأساتذة وحسب مقتضى القواعد كأنما هو أنه غير مأثوم، يعني مثلا الآن الإنسان يأتي ويصلي خلف إنسان غير عادل ويعيد صلاته، لم يرتكب محرما، لم يرتكب محرما، نعم لعله أحيانا بسبب عوامل ثانوية كذا لعله يدخل فيه ماذا، يدخل فيه الإشكال، لكن هو لم يرتكب محرما كعنوان أولي، هو صلى خلف فاسق ثم أعاد صلاته. لعله أحدهم يقول لماذا نبحث عن هذه الفكرة أصلا، لماذا أصلي خلف فاسق؟ أحيانا ليس فاسقا وإنما لا تعلمه، لا تعلم هل هو عادل أو لا، لا بد من ثبوت العدالة، لا بد من ثبوت العدالة، يعني ليس عندنا أصل يقول لك كل الناس عدول، لا، لا بد أن يثبت لي أن هذا عادل، إذا لم يثبت لي لا يجوز أن أصلي خلفه، كما في التقليد لا يجوز أن أقلده ما لم يثبت لي أنه عادل. فلعله أحيانا يضطر الإنسان، يعني ضرورة عرفية كذا، فيقول أنا أحتاط أصلي خلفه وماذا، وأعيد صلاتي. نعم، قال طهارة المولد لا بد أن يكون أيضا ماذا، طاهرة المولد، وهذا ماذا أيضا بيناه هناك في مسألة ثلاثة، يعني لا يجوز أن تصلي خلف ولد الزنا، لا يجوز. قال السادس الصحيحة القراءة، إذا كان الشخص يخطئ في قراءته، يلحن في قراءته، لا يجوز أن تقتدي به. قال وأن لا يكون، هذا السابع، أن لا يكون ممن أقيم عليه الحد الشرعي بسبب ارتكاب بعض المحرمات على الأحواض. أحيانا والعياذ بالله الإنسان مثلا يزني والعياذ بالله ويثبت أنه قد زنى، فيقام عليه الحد، يقام عليه الحد ثم تاب، تاب إلى الله تعالى وأعرض عن هذه الأمور، ومباشرة جاء من الزنا إلى الجماعة، المهم تصدى لإمامة الجماعة، نقول لا يجوز الصلاة خلفه على الأحواض، وإن كان هو الآن عادل طاهر المولد صحيح القراءة، لكن لا يجوز على الأحواض. قال وأن تكون، طبعا هسه واحد يأتي ويقول لماذا تظلمون الناس، لماذا كذا، لماذا كذا، أولا نحن عباد لله تعالى، ما قاله لنا نلتزم به، ثانيا هناك بعض الجوانب نحن لا ندركها، وفي هذا الموضع في مسألة طهارة المولد، في مسألة أن لا يكون من أقيم عليه الحد، هناك بعض الأمور يمكن أن تقرب، لا أريد أن أخذ الوقت فيها، يمكن أن تقرب، وبالتالي أنت بالنتيجة تقول أنا أصلا لا أصلي خلف هذا، لا أصلي خلفه. قبل فترة رأيت بعض علماء الوهابية كان مغنيا، يعني هم طرحوه على أنه عالم، لا أدري، يجيب على المسائل وما إلى ذلك، كان مغنيا، فهذا حتما لا يقبله الناس، يعني يشمئز منه الناس، كان مغنيا وصديقه كذا مغني، على كل. قال وأن تكون صلاته من قيام إذا كان المأموم يصلي من قيام، المأموم تارة يصلي من جلوس معذور، مأموم معذور مثلا عنده بعض الأمراض لا يستطيع أن يقوم، وتارة لا، هو يصلي من قيام، المأموم عادة غالبا المأمومون يصلون من قيام، إذا كان المأموم يصلي من قيام فنقول لا بد أن يكون الإمام ماذا، يصلي من قيام أيضا، أما إذا صلى من جلوس نقول لا يجوز للمأموم الذي يصلي من قيام أن يأتم بالمأموم بالإمام المصلي من جلوس. نعم، قال وأن تكون صلاته من قيام إذا كان المأموم يصلي من قيام، فإذا كان المأموم يصلي من جلوس هل يجوز أن يأتم بالإمام الذي يصلي من جلوس أو لا؟ بمقتضى العبارة نعم يجوز، لكن أعطيكم واجبا راجعوه في المنهاج، هل يجوز لمن يصلي من جلوس أن يأتم بإمام يصلي من جلوس أيضا أو لا يجوز؟ يعني كلاهما معذوران، كلاهما معذوران. طبعا الذي يصلي من جلوس يجوز أن يصلي خلف الذي يصلي من قيام، لكن هل يجوز أن يصلي خلف الذي يصلي من جلوس أو لا؟ قال كما يعتبر، هذا التاسع، الشرط التاسع، كما يعتبر أن يكون رجلا إذا كان المأموم من الرجال. أحيانا مرأة تأتم بامرأة، امرأة تأتم بامرأة، لا إشكال في ذلك. المأموم إذا كان امرأة يجوز أن يكون الإمام امرأة، أما إذا كان المأموم رجلا فلا بد أن يكون الإمام ماذا؟ أيضا رجلا. فالمرأة يجوز أن تأتم بالمرأة ويجوز أن تأتم بالرجل، أما الرجل فلا يجوز أن يأتم ماذا؟ بالمرأة، بل لا بد أن يأتم بالرجل. قال وأن تكون صلاته صحيحة عند المأموم. أحيانا المأموم بحسب نظره، مثلا هو المأموم نفترض مجتهد ويصلي خلف شخص آخر مقلد مثلا أو مجتهد أيضا، هو بحسب نظره الفقهي يرى أنه ماذا؟ أن صلاة هذا الشخص، صلاة هذا الشخص باطلة غير صحيحة، فبما أنه يراها غير صحيحة فنقول له لا يجوز لك أن تأتم بهذا الإمام. مثاله مثل له المصنف أنه في حالة من الأحوال، في حالة من الأحوال يأتي الشخص وهو يرى بحسب اجتهاده أو تقليده، لماذا نقول مجتهد؟ أنت تقلد السيد الفلاني وأنا أقلد السيد الفلاني، أنت تقلد السيد الذي يقول في هذا الموضع يجب عليك التيمم وأنا أقلد من يقول أنه يجب عليك ماذا؟ الوضوء، بالتالي صلاتك بحسب نظري، بحسب نظري مجتهدي باطلة غير صحيحة، فلا يجوز أن أتي وأتم بك، لا يجوز لي أن أتي ماذا؟ وأتم بك. قال وأن تكون، هذا الشرط العاشر، وأن تكون صلاته صحيحة عند المأموم، فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة بنظر المأموم، كما إذا تيمم من الإمام، الإمام تيمم في حالة ما باعتقاد أن وظيفته التيمم فيها، باعتقاد عبارة توحي يعني مثلا أنه مشتبه أو كذا، لا ليس شرطا أن يكون مشتبها، لا هو بحسب اجتهاده بحسب تقليده يقول ماذا؟ وظيفته هنا التيمم، لكن المأموم له رأي آخر، مجتهده له رأي آخر. نعم. قال فيها في حين يرى المأموم أن وظيفته فيها الوضوء أو الغسل. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.